عز وجل أن أنزل عليهم كتابه وجعلهم يفهمون كلامه، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بتردد الآية فليرددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام ليلة بها يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الدائي رضي الله عنه بآية ويقول تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك قام بها الربيع ابن خيثم رحمة الله عليه ليلة، على معنى أن التلاوة أيضا أحيانا يفتح على الإنسان في بعض الأوقات ما لا يفتح عليه في وقت آخر. أحيانا تمر بالآية ولا تستوقفك، في بعض الأحيان تستوقفك، فإذا استوقفتك فتوقف وتأمل، فإن هذا من الفرص. والنفس معلوم أنها لها إقبال ولها إدبار، فأحيانا في بعض التلاوات الإنسان يحس فعلا، إما يحس بنشاط أكثر، وأحيانا يقف عند بعض الآيات، وأحيانا يخشع عند آية بينما يمر عليها مرة أخرى ولا يخشع. وكذلك أيضا يفتح عليه أحيانا في بعض المواطن، الإنسان قد يردد القرآن في سنواته عشرات المرات، لكنه أحيانا يمر عن الآية وكأنه لم يقرأ إلا هذه المرة، وهذا من أسرار القرآن، هذا من أسرار القرآن. فإذا استوقفتك آية أو وجدت نفسك مفتوحة أو قلبك مفتوحا، فينبغي أنك تستسلم لهذا الانفتاح وتردد وتأمل، ففي هذا خير كثير وفضل عظيم.
وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، فإذا تلا قوله تعالى: خلق السماوات والأرض، فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه. وإذا تلا: أفرأيتم ما تمنون، فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء، كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فليتعمل هذه العجائب. وإذا تلا أحوال المكذبين، فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر، وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعاني. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة مثل الصدى،
والشهوات مثل الصدى. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى.
لا، لسه صدر.
نعم،
ما بلغنا الصدر الأول.
صحح. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى. ايش اللي عندك انت؟
عندنا يقول: فالقلب مثل المرآة مثل الصدى، ومعاني القرآن.
لا، نقص. والشهوات مثل الصدى. اين هذا؟ واضح، المعنى واضح.
والشهوات مثل الصدى.
نعم.
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلائب للمرآة. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعده، وأن القصص
ووعيده ووعده
ووعيده
وأن القصص لم ووعده ووعيده أقول الإنسان مقصود بوعده ووعيده كله.
نعم. وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر، فليتنبه لذلك، فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصوده، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب فهو
وما أمر
به في الكتاب فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان سبب قربه.
قال وينبغي للتالي أن يستوضح من كليات ما يليق بها، يعني هذا من معاني التأمل والتدبر، هو أن كل ما يمر بك من القرآن، معلوم أن القرآن مواعظ وقصص وأخبار ووعد ووعيد وأحكام ولفت نظر في الأنفس في السماوات في الأرض، فكل آية وكل مقصود من مقاصد القرآن ينبغي أن يكون حاضرا بين يديه. فإذا مرت بك آية تتعلق بخلق السماوات والأرض فتتأملها، إذا مرت آيات تتعلق بخلق الإنسان تتأملها، إذا مرت آيات تتعلق بالوعد والوعيد وعذاب الله عز وجل وما أعده للكافرين ووعده سبحانه وما أعده للمؤمنين وأهوال القيامة وأهوال الآخرة ونحو ذلك، عليك أن تستوقفك هذه وأن تتأملها، فهو كلام الله عز وجل، وهو كلام حق واضح البيان وأنت المخاطب به بالذات. ولهذا قال وليتخلى التالي عن موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف. هذه قضية مهمة، أحيانا قد يبتل الإنسان بالوسواس
ولا يبتلى.
نعم.
وينبغي للتالي يستوضح ما فسرت.
نعم، هذا انتهينا منه. تحقيق الحرف، أحيانا بعض الناس يبتلى بالوسواس ويغلو في نوع القراءة، وهو اللي أشار إليه قبل قليل من حيث اللسان، يعني لا يؤدي إلى الألحان المذمومة أو إلى الوسواس، بحيث يتكلف إخراج الحروف. وبينما أولا الله عز وجل يسر القرآن للذكر ويسر تلاوته، والإنسان لا يتكلف في إخراج الحروف ولا في المدود ولا في الغنن ولا في صفات الحروف، وإنما يأتي بطريق هين. وإن كان الحروف لابد أن يتميز بعضها عن بعض، السين تختلف عن الصاد والضاد تختلف عن الضاء من غير تكلف، لكن الإغال والذي يؤدي إلى الوسوسة، ولأن المقصود من القرآن المعاني وليس المقصود من التلاوة مجرد أن تحقق حروفا، إنما أن تحقق عملا لكن بحروف صحيحة. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب، صلى الله عليه وسلم، هذا من موانع الفهم. موانع الفهم لا شك المعاصي، نسأل الله السلامة، تحجب عن الخير وتكلى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى أو مطاع. ولهذا أحيانا نسأل الله السلامة بعض الناس قد يوهب صوتا جميلا ويوهب قبولا من حيث أو إعجابا، هذا إن لم يوفق العبد لإيمان ويحجز هوى نفسه وإعجاب الناس به، يحجبه بحاجز الإيمان وحاجز الخوف من الله عز وجل، قد يكون سببا في انصرافه، وأن يكون القرآن حجة عليه لا حجة له، نسأل الله السلامة. فهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، وبخاصة أن إذا رزق العبد حسن تلاوة وحسن صوت هذا قد يكون فتنة له، نسأل الله السلامة. ولهذا قال إذا كان متصفا بكبر أو مبتلا بهوى هوى مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة، يعني المرآة إذا كان فيها نتوءات أو كان فيها أشياء تمنع وضوح الرؤية فإن هذا يمنع من تجلي الحق، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى. الشهوات طبعا سواء كما شهوات وخاصة الشهوات النفسية كالكبر والهوى والإعجاب بالنفس ونحو ذلك. ومعاني القرآن مثل الصورة التي تترأى في المرآة، والرياضة للقلب، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة، يعني الإنسان يزيل الكبر بالرياضة وبالتواضع والجلوس مع المساكين، فإن هذا يزيل الكبر. وكذلك لأن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر، فهذا هي الرياضة، أن يعالج الإنسان قلبه إن كان فيه كبر، إن كان فيه حسد، إن كان فيه أمثال هذه الأمراض. فالرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة، يجلوها ويسقلها بحيث تكون صقيلة والرؤية منها صافية. وينبغي لتلك القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، بل مقصود بوعده ووعيده، فإذا علم أنه هو المعني حينئذ يكون أكثر تأثر وأكثر خوف وأكثر رجاء. وأن القصص لم يرد بها السمر، القصص التي في القرآن ما جيء بها من أجل التسلية، إنما جيء بها من أجل عبرة، فليتنبه لذلك. فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، يعني أنه العبد إذا كلفه سيده بأمر واتفق ما كاتبه، بمعنى اتفق معه، المكاتبة هي الاتفاق على عمل، فإذا لم ينجز فإنه يعاقب. وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرر القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به بالكتاب، فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره. ما الفائدة أنك تعطى كتاب ثم تحمله ولا تنفذ ما فيه؟ أنت تكون عرضة للعقوبة. فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المثل. يعني لو أنه أصلا لم يقرأ، وإن كان هذا طبعا بعيد، على معنى يقول له أن الإنسان لم يقرأ أصلا خير له من أن يقرأ ولا يعمل، لكن هذا مختلف على كل حال. لا شك أن القراءة نفسها بذاتها بمجردها لها فضل، القراءة والتلاوة إذا صلحت النية فإنها يثاب على مجرد القراءة. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. وهذا أيضا من أهم المهمات، هو أن الإنسان أبدا مهما أوتي من علم، ومهما أوتي من حسن تلاوة، ومهما أوتي من بركة في الوقت، بحيث أنه يتلو كثيرا ويتنفل كثيرا، وعليه أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن لا يعجب بعمله، وأن يعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل، وأن ما شاءه الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أنت فيه من خير ومن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وعليك أن دائما أن تستحضر هذا، وأن لا تعجب بنفسك، تعجب بعبادتك، تعجب بطول صلاتك، تعجب بحسن صوتك، تعجب بطول مكثك ونحو ذلك، فإن هذا من مداخل الشيطان العريضة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة تسأل وتقول: تأخرت عنها الدورة الشهرية حتى ظنت أنها حامل، ثم نزل دم قليل فجلست وقتين، ثم انقطع الدم فاغتسلت وصلت، ثم رجع مرة أخرى ثم انقطع فاغتسلت وصلت أيضا، ونزل عليها دم لمدة وقتين ثم ينقطع وقتين، فماذا تفعل؟ إذا كان هذا وقت عادتها وهو دم حيض، فإنه يكون دم حيض تمتنع عن الصلاة. أما إذا لم يكن في وقت العادة وليس دم حيض، فهو دم فساد، دم فساد لا تمتنع فيه عن الصلاة، لا تمتنع فيه عن الصلاة. فإذا كانت عادتها منتظمة في الأشهر الماضية فإنها لا تلتفت إلا إذا ما كان في وقت العادة، إذا ما كان في وقت العادة، وما عداه فلا تلتفت إليه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ الإمام ضامن يعني أنه يضمن صلاة الناس، لأنه إذا فسدت صلاته فسدت صلاة الناس، وإذا قصر في صلاته فيخشى عليه، لأنه يتحمل الناس، يتحمل ذمته تتحمل صلاة من خلفه، والمؤذن مؤتمن لأنه مؤتمن على الأوقات، مؤتمن على الأوقات لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. يقول: رجل موجود في مكة يتعامل مع مصنع في الرياض، مصنع حلويات، وطريقة التعامل الحالية تكون عن طريق أحد البنوك في جدة مثلا، حيث يضع هذا الرجل المال في حساب المصنع بهذا البنك، ما صحة المعاملة له؟ الأصل هذا ما هو هذا التعامل صحيح، يعني مجرد يعني أن تضع مالك في جهة حتى صاحبك الآخر يضمن، ما في شيء، يعني هذا نوع من الضمان، هذا نوع إذا كان سالم من الربا وسالم من الأشياء هذه ما في شيء، يعني كما لو قال لك: أنا ما عندي مانع أتعامل معك لكن المبلغ حطه عند فلان، يعني اضع المبلغ عند فلان وأنا أستلمه لأن فلان مأمون أو لأن فلان قادر على إيصاله إلى الرياض ونحو ذلك، هذا الأصل ما في شيء. لكن هذا ظاهر المعامله ما فيه شيء، اما اذا كان فيها امور اخرى غير مذكوره او من حيث اذا كان فيها ربا او فيها نوع من القرض جر نفع ونحو ذلك هذا لا، اما مجرد ان تضعها في جهه من اجل ضمانها او من اجل ان يستلمها في وقت محدد او يطمئن على حقه هذا ما في شيء، هذا نوع من الضمان، نوع من الكفيل، نوع من ما في شيء. شخص يؤدي العمرة يسأل إذا كان معتكفا أن يؤدي عمرة ثانية في مكان شخص آخر، إذا كان مكلفا، يمكن مكلف ولا معتكف، إذا كان ممكنا، شخص يؤدي العمرة يسأل إذا كان ممكنا أن يؤدي عمرة ثانية في مكان شخص آخر متوفى ولكنه كان يصلي، لا مانع، لا مانع أن يأتي بعمرة عن هذا المتوفى إن شاء الله. أحدثت حدثا أصغر ومعي القرآن في جيبي، فما العمل؟ هل يجوز حمل القرآن في الجيب وأنا محدث؟ لا مانع أن تحمله وأنت محدث في الجيب، ما في مانع، المنهي عنه أن تمسه بيدك من غير حائل، أما إذا كان من وراء حائل فلا مانع. أرجو توضيح شيء من السنة في قراءة القرآن في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي يقرأ فيه الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب، فإعمار البيوت بالقرآن وبخاصة أمام الأطفال وأمام الأهل هذا أولا في تنشئة الصالحة، ثم في التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة كتابه، ثم إعمار البيت نفسه بكتاب الله عز وجل إضافة إلى النصوص التي تدل على هذا، وحفظ البيت وحرز البيت بقراءة القرآن، فالبيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة عندما يأتي المصلي والصلاة مقامة فيخاف من فوات الركعة فيصلي قريب من باب الحرم أو في مجموعات منفصلة بعيدة عن الإمام؟ لا مانع، الصلاة صحيحة ما دام أنه داخل المسجد أو يرى الإمام أو بعض المأمومين فإن الصلاة صحيحة، ولو كان بينهم فاصل، ولو كان بينهم يعني فتحة، فأما فإذا كان داخل المسجد فلا مانع، وإن كان الأولى لا شك هو الدنو من الإمام، كلما كان أقرب إلى الإمام كان أفضل. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا لم ينفعه الله عز وجل، ذا الجد يعني ذا الحظ لا ينفعه حظه أو لا ينفعه، وإن كان الجد هو بالكسر الجد، الجد الحظ يعني لا ينفعه نصيبه إذا لم تنفعه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني على المرء اجتهاده، فأول ما يجني على إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني على فعليه اجتهاده أحسن، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذا هذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كان الجد تطلق على معاني، تطلق على الحظ وتطلق على أبو الأب وإن على يسمى جد، كما أنها تطلق على الشرف والقدر العظيم، ومنه وتعالى جدك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، معنى عظمتك أي جلت عظمتك وقدرتك. هل يأثم من لم يختم القرآن في شهر؟ لا لا يأثم، إنما ينقص أجره، كلما قرأ كان أعظم أجرا. وما حكم التجويد؟ التجويد الذي بمعنى إتقان الحروف هذا مطلوب، لمن يستطيع يجب عليه، أما ما وراء ذلك فهذا كلما كان أكثر إتقانا كان أفضل، لكن في حدود القدر الذي تصح به القراءة ويصح بإخراج الحروف مخارجها هذا مطلوب وواجب، لأن لا تستقيم القراءة إلا به. أما ما وراء ذلك من جودة الإتقان والتدقيق في 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 مستحبات القراءة هذا أمر فوق ذلك. ما هو السن الذي يكون فيه الإنسان كهلا؟ يكفيك أن تعلم أن الإنسان إذا أصبح مكلف أنه محاسب على كل شيء، سواء كان كهل أو شيخ أو شاب، لا يهمك أن يكون كهل أو، فالمهم أن تعرف أن الإنسان إذا بلغ عاقلا أنه مسؤول عن كل تصرفاته ما يأتي منها وما يدر، هذا أهم عليك من أن تعرف الكهل والشيخ والشيبة، وإن كان هذا يعني ذكره العلماء، لكن ما يترتب عليه فائدة كبيرة، اللهم لا يكون تتزوج هذا شيء آخر. ما هي أفضل أوقات القراءة؟ تختلف على حسب انشراح الإنسان واستعداده وتهيئه، وإن كان يبدو قراءة الليل لها فضل، قراءة الليل والتهجد بالقرآن هذا من أفضل القربات، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أحمل من القرآن 19 جزءا حفظا وتجويدا، هل يمكن الحصول على فرصة عمل ليكون وسيلة لحصر طاعة الله؟ حفظك طيب، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يزيدك حفظا وعلما وعملا، لكن أن تربط بين العمل والحفظ هذا تحتاج إلى نظر، فإصلاح النية أولى. أقصد العمل الدنيوي يعني. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن كل يوم جزءا في قيام الليل وذلك متواليا حتى يختمه ولا يعتبر بدعة؟ لا، هذا مشروع، ما في شيء أن يلتزم الإنسان كل ليلة جزء ويقرأ، ما يكون بدعة، لأن أولا هو يقرأ لنفسه، والأمر الثاني هذا مطلوب، لأن ختم القرآن لا يكون إلا كذلك، ختم القرآن لا يكون إلا بقراءته منتظما من أوله إلى آخره، والإنسان بطبيعته يضع لنفسه حزب الإنسان يضع لنفسه حزبا يوميا أو وردا يوميا من القرآن، قد يكون جزء قد يكون جزئين، وينتظم ويلتزم عليه. وخير العبادة ما داوم عليه صاحبه وإن قل، هذا لا شيء فيه وليس دخلا في البدعة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل.